الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله حصاد الظهيرة وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة الأمريكية أيا كانت تذعن للشعب الإيراني. قائد سلاح الجو الإيراني يندد بالإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويعتبرها مؤامرة خبيثة للأعداء. وفرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في آخر 5 ولايات وسط أجواء من التوتر. أهلا بكم وإلى التفاصيل. رعى الرئيس الإيراني حسن روحاني مراسم تدشين المرحلة الأولى من مشروع نقل مياه الخليج الفارسي للهضبة المركزية في إيران بما يشمل محافظتي هرمزغان وكرمان. وقال محافظ هرمزغان فريدون همتي أن المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تحمل شعار ساقي الكوثر تتسع لنقل 200,000 متر مكعب من مياه الخليج الفارسي إلى منطقة سيرجان بمحافظة كرمان، وفي إطار المشاريع التنموية التي تبنتها وزارة الطاقة الإيرانية. ونوه أن عمليات إنشاء البنى التحتية لمشروع تحلية 1,000,000 متر مكعب من مياه الخليج الفارسي أنجزت بالكامل داخل البلاد. ندد قائد سلاح الجو الإيراني العميد عزيز نصير زادة بالإساءة الأخيرة لشخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعدها مؤامرة خبيثة حاكها أعداء الإسلام. وقال أن جميع المسلمين يتكاتفون معا في سبيل هدف مقدس واحد يتمثل بإعلاء كلمة الإسلام في العالم برمته، مؤكدا ضرورة تحلي جميع المسلمين في العالم بالوعي واليقظة حيال هذا المخطط الاستكباري القديم. أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران السيد عباس عراقشي أن الإرهاب التكفيري ارتكب المجازر وأراق الدماء وزعزع الأمن في أرجاء المنطقة. جاء ذلك على خلفية الهجوم الوحشي الذي طال جامعة كابول وأسفر عن استشهاد ما يزيد عن 20 طالبا يوم الاثنين الماضي. وأعرب عراقشي عن تعاطفه ومواساته مع عوائل الضحايا. يستمر فرز أصوات الناخبين الأمريكيين في آخر 5 ولايات وسط أجواء من التوتر، حيث أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه قبل اكتمال الفرز، في حين أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه يتجه إلى الفوز ووفقا للنتائج الأولية حتى فجر اليوم الخميس، فإن بايدن أصبح على عتاب البيت الأبيض بعد أن فاز بأصوات الناخبين في ولايتي ميشيغان وويسكونسن وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم الثلاثاء لاختيار الرئيس الأمريكي القادم. وحول السباق المحتدم إلى كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة نتابع التقرير التالي.
ترتفع توقعات الزرق والحمر وتنخفض في ساحة النزال الانتخابية، ومعها تزداد التكهنات بذهاب الولايات المتحدة نحو الاحتكام قضائيا بعد أن تحدث ترامب عن عمليات تزوير وأغرق الأوضاع في المجهول عبر إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية والذي أثار الجدل أمريكيا. وبينما لا تزال أعمال فرز الأصوات مستمرة، ألمحت جين أومالي ديلون مديرة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى أن الأخير يتجه إلى الفوز وسيحصد مزيدا من مقاعد المجمع الانتخابي أكثر من أي مرشح. ديلون كانت شنت هجوما مضادا على ترامب، وقد وصفت تصريحاته بأنها فاضحة وغير مسبوقة. المفارقة التي تطرقت إليها ديلون قولها أن جو بايدن في طريقه للفوز في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسن بفارق أكبر مما حققه ترامب سنة 2016. ولا تزال انتخابات الرئاسة الأمريكية عصية على الحسم، فالسباق المحموم بين الجانبين للوصول إلى 270 صوتا لدخول البيت الأبيض لا يزال على أشده، وهو الآن محصور في نتيجة فرز صناديق الاقتراع وخاصة البريدية منها، حيث إن أكثر من مليون صوت بريدي لم يتم فرزها في بنسلفانيا وحدها التي تعتبر من ولايات الجدار الأزرق. فترامب الذي هدد برفع القضية إلى المحكمة الاتحادية يسعى إلى إثارة شكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حاليا في عدة ولايات رئيسية، متحدثا عن تزوير من دون تقديم أي دليل. وقد أكد الديمقراطيون بالمقابل استعدادهم لمواجهة أي نزاع قانوني في أي محكمة أمريكية. فترامب يريد عدم احتساب الفوارق البسيطة بالعملية الانتخابية، وبايدن بالمقابل يؤكد أنه لن يهدأ له بال حتى يتم احتساب كل الأصوات. وبين هذا وذاك يشهد الشارع الأمريكي حالة ترقب وحذر، وإزاء تلك الأجواء دعا مدير الاستخبارات الأمريكية CIA الأمريكيين إلى الحصول على نتائج الانتخابات من مصادر موثوقة.
قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إن حملته لن تعلن فوزه بالانتخابات قبل فرز جميع الأصوات، معربا عن ثقته في الفوز، قائلا إنه سيكون انتصارا للديمقراطية ولأمريكا، وشدد على الضرورة تخفيف التوتر بعد الانتخابات، مؤكدا أن الحملة كانت طويلة وصعبة، وكان جو بايدن قد حصل على أصوات ولاية ميشيغان الرئيسة وما يمثل انتكاسة كبيرة للرئيس دونالد ترامب الذي فاز بأصوات هذه الولاية في انتخابات 2016. للمزيد من القراءة في مجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية توقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي جمال واكيم.
اجمالا هي حتى ما فاجأت ترامب، كان متوقع ما قد يحصل. يعني في بحديث لبيرني ساندرز توقع هو انه يصير، يعني معظم الذين صوتوا عبر البريد او عبر التصويت الالكتروني كانوا من انصار الديمقراطيين، بينما انصار الجمهوريين بغالبيتهم توجهوا الى مراكز الاقتراع. بيقول بيرني ساندرز انه هو هي قبل كم يوم انه اخطر شيء ممكن يصير هو انه يعتمد ترامب على نتائج الصناديق، يعني الاقلام الاقتراع. فإنه بيقول بيرني ساندرز إنه يخشى أن يعلن ترامب الفوز بالاستناد إلى هذه الأصوات ولا ينتظر أصوات البريد ويشكك فيها. هي بالأساس من تآمر دائما اللي بيتآمر على بيرني ساندرز إن الديمقراطيين قبل ما يكون حدا تاني، لأنه لا يناسبهم الخطاب اللي بيحمله بيرني ساندرز. ولكن بيرني ساندرز بيعتبر إنه خطابه يساري زايد عن اللزوم بالنسبة للمعايير الأمريكية، عدا عن أنه اللوبي الصهيوني أكيد معادي له بسبب ما وقفه من القضية الفلسطينية. ترامب يحمل خطاب هو يمثل شريحة واسعة من الأمريكيين المحافظين. الأمريكيين يعني وقت اللي عم نقول الأمريكيين المحافظين عم نحكي عن الفئة اللي هي أكثر ريفية، أقل تمدنا، مش بالمعنى الحضاري، يعني إنه خارج المدن الكبرى، اللي هن أيضا متدينين جدا وعنصريين جدا. يعني هذه الخلطة هي اللي بتشكل فلنقل العصب الأساسي بأمريكا. فبالتالي هذه في تغييرات بالمجتمع الأمريكي.
تجمع حشد من أنصار ترامب، بعضهم مسلح ببنادق ومسدسات، خارج مركز اقتراع في إريزونا بعد تردد شائعات لا أساس لها عن عدم فرز أصوات للرئيس الجمهوري عن عمد. يذكر فوز بايدن بأريزونا سيعطي للديمقراطيين 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يمثل دعما كبيرا لمسعاه لدخول البيت الأبيض، في حين يقلل بشدة فرص ترامب للحصول على فترة لولاية ثانية. نواصل معكم هذا الحصاد من طهران وفيه بعد قليل. اللجنة الرابعة للجمعية العامة تصوت على 6 قرارات لصالح فلسطين. رئيس أذربيجان يعلن السيطرة على قرى جديدة في إقليم قرباغ. وقتال عنيف بإقليم تيغراي شمالي إثيوبيا ودعوات أممية للتهدئة. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. صوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح 6 قرارات لفلسطين، وهذه القرارات هي عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين. كما صوتت اللجنة على قرار المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الممارسات الصهيونية على حقوق الشعب الفلسطيني. أما القرار الأخير الذي صوتت عليه فهو عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الصهيونية وأثرها على حقوق الفلسطينيين. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بمقتل وإصابة 6 أشخاص بتفجيرين متعاقبين في محافظة ديالى وسط العراق. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أخرى وسائق، مبينا أن عبوة أخرى انفجرت على القوة التي جاءت لإخلاء ضحايا الانفجار الأول، ما أدى إلى إصابة 3 منتسبين بجروح. واصل العدوان السعودي خرق هدنة الحديدة وشن 18 غارة على 4 محافظات خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن العدوان السعودي ارتكب 129 خرقا، بينها تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والتحيتة، و41 خرقا بقصف مدفعي، و184 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة. كما شن 8 غارات على مدغل بمحافظة مأرب، و4 غارات على الحزم، وغارة على مديرية خوب والشعب في محافظة الجوف. هذا وتتزايد حدة المعارك ووتيرة الصراع المسلح في عدد من مناطق الجنوب اليمني بالتزامن مع مرور عام على اتفاق الرياض والذي وقعه طرفا حكومة عبد رب منصور هادي والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية بهدف حل حالة الخلافات القائمة بينهما. ومنذ توقيع الاتفاق العام الماضي شهدت المحافظات الجنوبية والعديد من المحطات والتحولات الناتجة عن فشل تنفيذ بنود الاتفاق الذي لم يحقق للجنوبيين أي شيء إيجابي على الأرض. المزيد في التقرير التالي.
عام كامل يمر على توقيع اتفاق الرياض المعني بتسوية الوضع وحل الجوانب الخلافية بين الأطراف المتصارعة في الجنوب اليمني، لكن لا شيء تغير على الأرض، بل على العكس من ذلك اتسعت دائرة الصراع المسلح لتتجاوز عدن إلى محافظات أخرى مثل أبين وشبوة والمهرة وسقطرة ولحج، كما ازدادت حالة الفوضى الأمنية وحالات الاغتيالات والاختطافات والانتهاكات في هذه المناطق.
أي اتفاق ما بين المجلس الانتقالي وحكومة الفنادق لن يأتي بجديد، لا الآن ولا في المستقبل. المسألة تتعلق بتوجهات وأجندات ومخططات المحتلين الإمارات والسعودية.
منذ اللحظة الأولى رافقت تعثر اتفاق الرياض نتيجة أزمة الثقة واتساع فجوة الخلافات بين أطراف الاتفاق حول تنفيذ آلياته وبنوده، وتحديدا ما يتعلق بترتيب الشق العسكري وتشكيل الحكومة المشتركة. ليظل الاتفاق السعودي حبرا على ورق، بل اتجهت معه المناطق الجنوبية إلى واقع بدا أكثر سوءا مع غياب المؤشرات الإيجابية لتطبيق التفاهمات المفترضة.
على أرض الواقع لم يتحقق أي شيء، بقدر ما يعكس هذا الاتفاق حجم المؤامرة التي تديرها سواء الإمارات والسعودية من خلال تمزيق اليمن الموحد.
ومع كل وقت يمر تتعزز الشكوك والرؤى حول نوايا السعودية والإمارات من وراء رعاية هذه الاتفاقات، وأنها مجرد جوانب شكلية لا أكثر ولها أهدافها المبطنة، في ظل مساعي الرياض وأبوظبي لتأجيج الصراع القائم في جنوب اليمن بهدف شرعنة تواجدهما وتقاسم النفوذ وتحقيق العديد من المصالح والأطماع.
أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز حصول اتفاق بين أطراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تعرف بخمسة زائد خمسة على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في البلاد. وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحفي في ختام المحادثات: تم التوافق وبروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز. اللجنة العسكرية المشتركة تنهي اجتماعها في غد أمس وتتفق على خطوات عملية نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا. تتواصل المعارك في إقليم ناغورني غرباغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا في وقت يتبادل الطرفان الاتهامات. تقول روسيا أنها تدرس اقتراحا إيرانيا لإنهاء القتال، مشيرة إلى أنها تتواصل العمل مع تركيا لمنع اتساع المواجهة العسكرية. وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن تمكن قواته من السيطرة على سبع قرى جديدة في إقليم ناغورني غرباغ. وأفاد علييف بأن الجيش الأذربيجاني كبد القوات الأرمينية التي استهدفت المناطق السكنية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الاشتباكات التي اندلعت طوال الليل على محاور مختلفة من الجبهة. قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن الحكومة الاتحادية اضطرت إلى دخول في مواجهة عسكرية مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للحلولة دون زعزعة استقرار البلاد والمنطقة. وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أن الأمين العام يدعو إلى إجراءات فورية لخفض تصعيد التوتر وضمان التوصل لحل سلمي للنزاع. وحول آخر تطورات العسكرية في إثيوبيا تابعوا هذا التقرير.
معارك عنيفة اندلعت في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا حسب مصدرين دبلوماسيين في أديس أبابا، بعد أن أمر رئيس الوزراء بعمليات عسكرية ردا على هجوم على القوات الفيدرالية. وأوضح أبي أحمد أن الجيش تعرض لهجوم في ماكيلي والعديد من الأماكن الأخرى من قبل ما أسمهم بالخونة والقوة التي نظموها. كما أعلنت حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في الإقليم تحت إشراف رئيس أركان القوات المسلحة. الخلاف يرجع لرفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لـ30 عاما قبل وصول أبيي إلى السلطة في عام 2018، رفضهم تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في أيلول سبتمبر في تحد للحكومة الفيدرالية التي وصفت التصويت بأنه غير قانوني. وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة مع تبادل الجانبين للاتهام بالتخطيط لعمل عسكري. واتهم مكتب رئيس الوزراء جبهة تحرير شعب تيغراي بمحاولة سرقة المدفعية ومعدات أخرى من القوات الفيدرالية المتمركزة هناك. من جهتها أعلنت حكومة تيغراي المحلية أن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي قد انشقت إلى جانبها، وهو ما كذبته الحكومة الاتحادية. السفارة الأمريكية في أديس أبابا دعت إلى نزع فوري لفتيل الأزمة في تيغراي ورد معتدل من الجانبين، وحذرت مجموعة الأزمات الدولية من احتمال وقوع نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية، خاصة وأن المنطقة تضم أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة والفرق المؤللة في البلاد، وتمثل إثنية التيغراي 5% من أصل 109 ملايين في إثيوبيا، لكنها إثنية أكثر ثراء وتأثيرا من كثيرين من مناطق أخرى أكبر.
قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم اقترب من 48 مليون حالة، ووصلت حالة الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 1,224,000. وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، مع رصد أكثر من 100,000 إصابة جديدة وارتفاع عدد الوفيات إلى 850 حالة. وأبلغت 9 ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في الإصابات، فيما تجاوز عدد الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى إلى أكثر من 50,000 لأول مرة منذ 3 أشهر. وبعيدا عن السياسة، تشكل مهنة صعود النخيل جزءا من التراث العراقي، لا سيما في جنوب البلاد المعروف بنخيله الممتد من البصرة إلى بغداد. وعلى الرغم من أهميتها وعراقتها وخطورتها، لكن هذه المهنة تواجه خطر الاندثار لأسباب عديدة، أبرزها تراجع عدد أشجار النخيل. تابعوا معنا هذا التقرير.
صعود النخل مهنة تراثية عراقية من أقدم أنواع المهن في وادي الرافدين، نشأت منذ أن عرفت الزراعة، وتتطلب هذه المهنة القوة والخبرة والدراية بالتسلق والتمسك بأشجار النخيل التي يتراوح طولها من متر إلى 30 مترا، لأجل تنظيفها وتقليمها أولا، ثم لتلقيحها في مرحلة تالية، لتأتي بعد ذلك مرحلة جني التمور. تمور تعتبر المحصول الاستراتيجي الأول ومصدر الرزق الوحيد لآلاف الأسر الوحاتية.
يبدأ عندنا بالعاشر القصاص، نقص النخيل نجمع احنا والعائلة والأقرباء منا ومنا، نقص النخل. احنا سابقا وعيت عليها ان احنا عندنا بساتين وعندنا نخاب،
تعتبر هاي يعني النخلة رمز للعراق، رمز انه رغم هي يعني قيمتها يعني قليلة، يعني المهنة يعني مالتها يعني بها مخاطر وصعوبة والمادة مالتها قليلة، بس احنا بقينا بها.
وعلى الرغم من صعوباتها وقلة مردودها، يأبى عباس في قرية جليحة بشرق الديوانية التخلي عن هذه المهنة التي ورثها عن أبيه وجده، ممسكا بالتبلية وهي الأداة التي يستعملها لتسلق النخيل، ويلفها حول جذع النخلة وخصره، متسلقا الشجرة ومتنقلا من سعافة إلى أخرى مع بدء موسم حصاد التمر وقطع عذاق النخل، ليصار بعدها إلى جمع التمر ووزنه ووضعه في أكياس لتجهيزه للبيع. وعلى الرغم من أهميتها وعراقتها، وعلى الرغم أيضا من خطورتها ومردودها القليل والمحصور بمواسم معينة، لكن مهنة صعود النخل في جنوب العراق المعروف بنخيله الممتد من البصرة إلى بغداد تواجه خطر الاندثار. فبسبب الحروب والوضع الاقتصادي المتدهور والإهمال الحكومي، انخفضت أعداد أشجار النخيل بشكل كبير، من 30 مليون نخلة كان يحتويها العراق حتى ثمانينات إلى حوالي النصف حاليا.
وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحكومة الأمريكية أيا كانت ستذعن للشعب الإيراني. قائد سلاح الجو الإيراني يندد بالإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويعتبرها مؤامرة خبيثة للأعداء. وفرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في آخر 5 ولايات وسط أجواء من التوتر. مستمعي الأفاضل، شاكر لكم كرم المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران لبرامجها المختلفة والمنوعة والأخبار دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، وألتقي في الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 9 مساء حتى 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند 6:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند 2:00 حتى 6:00 بتوقيت طهران، أي من 10:30 حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 8:30 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من 5:00 حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 2:12 ليلا بتوقيت طهران، أي من 3:30 حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 5:00 حتى 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 6:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 25 من العمر، فكر عمه أبو طالب رضي الله عنه في تزويجه. وفي ذات يوم قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله:
يا ابن أخ، إني أريد أن أزوجك، ولكن لا مال لدي، لا مال لي أساعدك به، وإن خديجة قرابتي والكثير من أبناء قريش يعملون عندها، فهي امرأة غنية وصالحة، فهل ترغب في العمل معها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم يا عم. وخرج أبو طالب ليخبر خديجة بنت خويلد بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل معها. فقبلت خديجة والتفتت إلى غلامها ميسرة وقالت له:
يا ميسرة.
نعم.
اخرج مع محمد في التجارة ولا تفارقه، فإنه حديث عهد في التجارة.
سمعا وطاعة.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع ميسرة للتجارة بأموال خديجة، وعاد إلى مكة بالربح الوفير. فقال ميسرة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
لو تقدمت يا مولاي إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحناه لكان ذلك أنفع لك.
فتقدم محمد صلى الله عليه وآله على راحلته، فكانت خديجة بنت خويلد في ذلك اليوم جالسة في غرفة في دارها مع أبيها، فظهر لها رسول الله صلى الله عليه وآله راكبا والغمامة فوق رأسه تظلل له من حرارة الشمس.
ماذا أرى؟ هو ورب الكعبة الرجل الذي رأيته من قبل في منامي، وأخبرني عمي ورقة أنه يتيم عبد الله بن عبد المطلب. أبي، أليس ذاك القادم محمدا؟
بلى، ومعه ميسرة، لقد عاد من تجارتهما.
أترى يا أبي تلك الغمامة التي تسير مع محمد؟
نعم يا ابنتي، إنها تظلل له من حرارة الشمس، إنه لأمر عجيب.
لا شك أن لهذا الراكب شأنا عظيما.
وأخذت خديجة تسأل غلامها ميسرة عن أمر محمد، وقالت له:
حدثني يا ميسرة عن محمد.
يا مولاتي، لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة، وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من 40 سنة ببركة مولاي محمد.
كيف يكون ذلك يا ميسرة؟
إن محمدا ليس كبقية الرجال يا مولاتي.
كيف؟ أوضح لي.
لقد سرت مع محمد حتى وصلنا إلى شجرة في الطريق، فجلست نستظل بظلها، فجاءنا راهب يقال له نسطور، فاستقبل محمدا وقبل يديه ورجليه، وسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك أنت النبي الموعود.
وكيف عرف ذلك؟
قال إنه شهد فيه علامات النبوة التي بشر بها موسى وعيسى.
وماذا رأيت أنت يا ميسرة من محمد؟
والله يا مولاتي، إني كنت آكل مع محمد حتى نشبع ويبقى الطعام كما هو.
وأعجبت خديجة بنت خويلد أيما إعجاب بشخصية محمد، فلم تر منه إلا الصدق والأمانة والخلق الرفيع والسمعة الطيبة والبركة في التجارة، فتمنت لو يكون زوجها.
يا بني، لقد تزوجت النساء، ولا أرى سببا لعزوفك عن الزواج.
لست عازفة عن الزواج يا أبي، ولكن لم يقدم علي الزوج المناسب بعد.
ماذا تعنين بالزوج المناسب؟
والله لم أرى زوجا يناسبني عدا محمد.
ونعم الفتى محمد، لكنه فقير الحال، ولعل فقره يمنعه من الزواج منك.
ليس الفقر عيبا يا أبي، اذهب إلى أبي طالب، فإني أفتخر في الزواج من محمد.
و وذهب خويلد وتحدث مع أبي طالب في رغبة ابنته في الزواج من محمد، وقبل محمد الزواج، وجاء أبو طالب خاطبا وقال:
الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم الخليل، ومن ذرية الصفي إسماعيل، وأصل معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل مسكننا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمدا ابن عبد الله لا يوازن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس بأحد منهم إلا عظم عنه، وإن كان في المال مقلا فإن المال ورق حائل وظل زائل، وله والله خطب عظيم ونبأ شائع، وله رغبة في خديجة ولها فيه رغبة، فزوجوه والصداق ما سألتموه من مالي عاجله وآجله.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
زوجنا محمدا ورضينا به.
هنيئا مريئا يا خديجة، قد جرت لك الطير فيما كان منك بأسعدي، تزوجته خير البرية كلها، ومن ذا الذي في الناس مثل محمد. وبشر به المرآن عيسى بن مريم وموسى بن عمران، فيا قرب موعدي أقرت به الكتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد ومهتدي.
أحسنت. مبروك مبروك مبروك. أحسنت. مبروك. أحسنت. أحسنت.
تعرضت الكعبة المشرفة قبل البعثة النبوية إلى تصدع وهدم بسبب السيل الذي اجتاح مكة المكرمة، الأمر الذي أتاح للسراق نهب كنوزها، فهبت قريش لنجدة الكعبة وإعادة بنائها.
يا قوم، عليكم بأعالي الجبال،
فهي جدران الكعبة يوشك أن يهدمها السير الجاري. احذروا يا قوم، احذروا أن يمد أحد يده على كنوز الكعبة.
هيا اهربوا، هيا اهربوا إلى أعالي الجبال، هيا لا يجدفكم السير. هيا هيا
هيا تحركوا.
Thank you. وبعد أن هدأ السيل أجمع زعماء قريش وأخيارها على بناء الكعبة وإعادة الهيبة لها.
ها هي الكعبة قد هدمها السيل وأحالها إلى ركام، فماذا نحن فاعلون يا أبا طالب؟
وماذا نفعل يا عباس غير أن نجتمع على بنائها؟
إنه لفخر لنا أن نبني بيت الله، إنه لشرف عظيم لنا.
ومن أولى بنا في بناء الكعبة المشرفة ونحن أبناء عبد المطلب؟
لا لا يا أبا طالب، أنا وقومي أتكفل ببناء الكعبة.
يا أبا حذيفة، لا يختص بناء الكعبة بأحد، فالكعبة ليست ملكا لأحد، وإنما هي للجميع، فلتتبرك الجميع في بنائها.
هذا هو صحيح.
نعم يا عتبة، الجميع يشترك في بناء الكعبة، فليطمئن قلبك.
إذن أنا وقومي نتكفل ببناء نصف الكعبة،
وأنا وقومي نتكفل بناء النصف الآخر.
وماذا بقي لبني هاشم ولبقية القبائل؟
إذن ما الحل يا أبا طالب؟
الحل أن توزع الجهات الأربع للكعبة على جميع القبائل، ونقترع فيما بيننا على الجهة. أموافقون؟
نعم نعم.
واقترعوا، فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الأسود إلى ركن الحجر وجه البيت، ووقع لبني أسد ابن عبد العزة وبني عبد الدار ما بين الحجر إلى ركن الحجر الآخر، ووقع لتيم ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود، فبنوا. فلما انتهوا إلى حيث موضع الركن من البيت، اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه، واشتد الخلاف.
نحن أولى بوضع الحجر،
نحن أحق بوضعه،
نحن بنو هاشم أحق القبائل بوضع الحجر الأسود.
نحن أحق بوضعه،
نحن أحق بوضعه،
نحن أحق بوضعه.
كيف يكون ذلك وأبي عبد المطلب زعيم قريش؟
دع عنك هذا الكلام يا عباس.
أرى أن السيوف، أرى أن السيوف ستكون خير حكم فيما بيننا.
أي والله،
يا مرحبا بالموت دون الحجر الأسود.
تمهلوا يا قوم، تمهلوا يا قوم، لا ينزغن بينكم الشيطان.
أي والله،
فيكون بيت الله سببا لفرقتكم وذهاب ريحكم. ما بناؤنا لبيت الله إلا مقدمة لبناء الحب والوئام والأخوة الصادقة فيما بيننا. ما هذه الدعوة الشيطانية التي أسمعها بحب الاقتتال وإراقة الدماء؟
وماذا نفعل يا أبا طالب وكل قبيلة تطمح في نيل شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه؟
يا قوم اسمعوا ما أقترحه عليكم.
نعم تفضل يا أبا
تفضل.
تفضل، فكلنا آذان صغير.
أسمعنا اقتراحك يا أبا طالب.
اقتراحي هو أن نحكم أول رجل يدخل علينا من باب بني شيبة، فيما يقوله في أمر الحجر نأخذ به، فماذا أنتم قائلون؟
نعمل اقتراح.
نعمل اقتراح.
رضينا وسلمنا.
نعمل اقتراح
لنتفق على ذلك جميعا.
اي والله.
واتفق الجميع على أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب بني شيبة. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول من دخل من باب بني شيبة، وكان عمره آنذاك 35 سنة. فلما رأوه قالوا:
إنه الصادق الأمين.
هذا الأمين قد رضينا به حكما،
ونعم الحكم الأمين.
ولما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون حكما فيما بينهم، وضع رداءه وبسطه على الأرض، ثم وضع الحجر الأسود فيه، ثم التفت إلى القوم قائلا:
يقول ابن أخي محمد ليأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل ويمسك بالرداء، وليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الرداء الموضوع عليه الحجر، ثم ترفعوه جميعا فيتناوله محمد ويضعه في مكانه.
أحسنت أحسنت.
فتقدموا يا رجال وارفعوا الرداء جميعا.
تقدموا يا رجال. تقدموا يا رجال.
وتقدم عتبة بن ربيعة وأبو زمعة وأبو حذيفة وقيس بن عدي، وأخذ كل واحد منهم بطرف من أطراف الرداء، ورفعوا الرداء جميعا، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله الحجر ووضعه في مكانه، وفض نزاع القوم بحكمته. فصلى الله عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس، ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد، مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى بالهوى وأصابه